بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نعتذر للإخوة والأخوات عن هذا التأخر لمدة 10 دقائق، إذ وافق ذلك جنازة فأدى إلى تأخرنا في البدء. وبين يدي إجابتنا على ما ورد من أسئلة في هذا اللقاء، أذكر الإخوة والأخوات بحديث شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. 9 دعوات مباركات استهلهن النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الله بالثبات. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن مرتلا ليثبت به فؤاده، ومع ذلك فإنه مأمور أن يدعو وأن يسأل الله الثبات، إذ الثبات من الله تعالى، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فسؤال الله الثبات مطلب لا غنى للمؤمن عنه. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والمقصود بالأمر هو الإسلام، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دين. وهكذا عبر عن الإسلام في غير ما حديث بلفظ الأمر. فالثبات في الأمر المراد به الثبات على دين الإسلام. يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم التثبيت في الآخرة بحديث القبر، إذ استشهد بهذه الآية عند ذكره لسؤال الملكين للميت عن ربه ونبيه ودينه، فتلا هذه الآية. وأما في الدنيا معشر الإخوة والأخوات، فإن امتلاء القلب بالعقيدة الصحيحة واليقين الجازم هو الذي يثبت قلبه ويحول بينه وبين الانحراف، إذ أن الدنيا ملأة بالشبهات والشهوات التي تستزل الناس عن دينهم. وما لم يكن للإنسان مستمسك من عند الله بعروته الوثقى زلت بهم الأقدام وضلت بهم الأفهام. وما زلنا نرى ونسمع ونقرأ قديما وحديثا عن قوم كانوا على الجادة، ثم عرض لهم عارض من فتنة دنيوية أو شبهة فكرية فطوحت بهم عن الصراط المستقيم. فعلى العبد دوما أن يكون معتصما بالله سائلا منه الهداية. ولهذا قال في الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكن دوما يا عبد الله وأنت يا أمة الله في حال تضرع وافتقار إلى الله عز وجل، أن يحفظك من الزلل، وأن يقيك من الخطل، وأن يلزمك كلمة التقوى، فإن ذلك إلى الله ليس إليك. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا في الأمر وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وقد ورد عدة أسئلة، بعضها يتعلق بالطحاوية وبعضها يتعلق بالأصول الثلاثة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم وإليك. في الدرس لا شيء مثله، أي عند جملتي لا شيء مثله، ذكرتم أن الأشاعرة أقرب رحما لأهل السنة وينبغي الرفق معهم. نعم، ولكن هذا الكلام قد يفهمه البعض بفهم آخر، وكبار العلماء حين يقررون أمور العقيدة يشنعون في الكلام على أهل البدع ويبينون خطأ وشناعة كلامهم، وذلك تعظيما لمقام التوحيد. ولا يذكرون مثل هذا الكلام، فقد يظن البعض أن خطأ الأشاعرة أمره هين، وهو في حقيقة الأمر إلحاد في أسماء الله وصفاته، فينبغي التشنيع على أقوالهم. أما عند الدعوة إلى الله معهم فنتبع الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، فلكل مقام مقال، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا. لا خلاف، لا خلاف، لا ريب أن المقالة الباطلة يشنع عليها، وأن الدعوة إلى الله تعالى الأصل فيها الحكمة والموعظة الحسنة كما أمر الله نبيه بذلك في دعوته للمشركين، فضلا عمن هم من أهل الإسلام الذين شابتهم بدعة. وأيضا ينبغي أن يميز بين المقالات، فالتشنيع على مقالات الجهمية والقدرية الغلاة والرافضة لا يكون بنفس الدرجة في التشنيع على من دونهم في الخطأ، إذ البدعة مراتب، وكلما بعد الحس عن الهدي النبوي زادت شقة البدعة. ولا ريب أن الأشاعرة فيهم من العلماء والمحدثين والفقهاء والأصوليين ما ليس عند غيرهم من أصحاب الفرق الضالة الغالية في بدعتها، فلذلك كان مقتضى العدل والإنصاف التمييز بين هؤلاء وهؤلاء. وقد ضربت لكم فيما مضى مثلا عمليا من حال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي كان يعيش يعني في وسط الأشاعرة، إذ كان زمنه قد تمكن الأشاعرة من السلطات الدينية والدنيوية، وصارت بيدهم الرياسات القضائية والتعليمية التدريسية ومختلف الولايات الدينية، سواء كانوا مالكية أو شافعية أو أحناف ماتريدية. ومع ذلك فإن شيخ الإسلام تيمية كان يعني يخالطهم ويعاملهم ويثني على أهل العلم منهم، وكتاباته ملأ بالثناء على جمع منهم، وهذا لا يمنع من النكير على مقالتهم وعلى تخطئتهم. المقصود أيضا أنه قد يفهم أيضا من كلام السائل وفقه الله ما قد يحمل البعض على الشطط والغلو في الوقيعة فيهم إلى حد التكفير أو ما أشبه ذلك، ولا أعلم أحدا كفر الأشاعرة. ثم أن اختلاف الأزمان له أثر في ذلك، فالإمام السدزي في زمنه كان غريب العبارة عليهم، وعبارة شيخ الإسلام دون ذلك، وهكذا. فنحن لا ندعو إلى تهوين الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة، ولطالما قلنا إن أهل السنة إن الأشاعرة ليسوا على السنة المحضة، لكنهم لا يقال عنهم أيضا أنهم بمنزلة الجهمية أو المعتزلة أو القدرية، كلا، فهم معظمون للسلف، مشتغلون بعلوم أهل الإسلام، ووقعوا في غلط يغلط في مثله، يغلط في مثله بخلاف غلط غيرهم. وهذا المسلك في نظري وتقديري، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، أدعى بإذن الله تعالى إلى قبولهم الحق ورجوعهم إليه. يقول: أريد توضيحا لمسألة يتوسع في الإخبار عن الله تعالى ما لا يتوسع في غيره. يعني كان السائل يريد أن التوضيح لمسألة أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء. المقصود بهذا أن باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع عبارة من باب الأسماء، إذ الأسماء توقيفية، لكن باب الأخبار لا يلزم فيها أن يكون الخبر يدل على الكمال المطلق، لكن يدل على الكمال، لا بد أن يدل على الكمال وأن لا يتضمن نقصا. حينما نقول أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، ليس معنى ذلك أن يقول الإنسان مخبرا عن الله بخلاف الحق، أو أن يخبر عن الله بما يتضمن نقصا، لكن قد يخبر عن الله تعالى بخبر لا يدل على ما يدل عليه الاسم المطلق. فحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نقول هذا من باب الأخبار، وهو مطابق للواقع بلا شك، لكن ليس من أسمائه المنزل والمجري والهازم، إذ أن هذه الألفاظ بحد ذاتها لا تدل على كمال مطلق. فإذا أراد الإنسان أن يخبر عن ربه عز وجل دون أن يكون ذلك على سبيل التسمية، فيجب أن يكون خبره دالاً على الكمال لا يلحقه تنقص لمقام الرب سبحانه. يقول جزاكم الله بعد السلام عليه السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيراً على جهودكم الرائعة في ميزان حسناتكم، نسأل الله ذلك. لدي استفساران لو تكرمتم. الاستفسار الأول عندي عند ابنتي في المدرسة بأمريكا، زميلة لها لا تؤمن بوجود الله، ودخلت مع ابنتي في نقاش أنها لم تجد في النصرانية شيئا يجذبها لتؤمن به، وأن النصرانية بها أمور كثير غير مقنعة، وقالت لها إنها ليست ملحدة ولكن لا ترى أن هناك دليل على وجود إله. نعم، هذا القدر من الرسالة نعم يدل على وجود فئة من الناس في بلاد الغرب خاصة يقال عنهم اللا أدريين. اللا أدريين يعني هم الذين لا يقطعون بإنكار وجود الله، كما أنهم لا يثبتونه، لا يقوم عندهم من الدلائل على وجوده ما يجعلهم مقرين بوجوده، فيقول نحن لا ندري. فهؤلاء يشككون يقال عنهم لا أدريون، وهو مذهب قديم موجود عند الفلاسفة المتقدمين. وبطبيعة الحال لكون البيئة الحاضنة لهؤلاء هي البروتستانتية أو الكاثوليكية التي لا تقنع أصحابها في الواقع، فنتج عن ذلك نفرة أو زهد في الطرح الديني، فهؤلاء لم يتح لهم أن يسمعوا دلائل الإيمان التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. أقصد أن هذا تفسير لما وصف الساعد. ثم قال وقالت لها إنها وسألت ابنتي عن أدلة لإثبات وجود الله تقنعها، فأريد أن أعرف الطريقة المثلى لإثبات ذلك، هل نستشهد بالأدلة الشرعية أم الفطرية والعقلية والحسية، مع العلم أنها ممكن تقول ما الدليل على صحة القرآن مثلا، أرجو الإفادة فالأمر دقيق وأخشى الخطأ في توصيل المعلومة. الجواب عن ذلك نعم، أننا في مثل هذه الحال لا نستدل بالقرآن لكي لنتوقع أنها تقبل بالدليل القرآني، لكن نستفيد من دلائل القرآن في الإقناع. فمثلا إذا أخذنا قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فإن استعمالنا لهذا الدليل العقلي القرآني مفيد جدا في إقناع هؤلاء الملاحدة. أم خلقوا من غير شيء، فيمكنها أن تناقشها من أن ما من حادث إلا وله محدث، ما من شيء إلا وله سبب أدى إليه، فهذه الكائنات وهذه المخلوقات لابد أنها أتت من يعني فعل مؤثر فتتوصل بهذا إلى إقناعها، فيكون إقناعا عقليا وفي نفس الوقت تدعمه الفطرة. إذا كان العرب تقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على الصانع الخبير، مثل هذه الأدلة يمكن أن تقود إلى إيمانها. ثم إذا لامست وجدانها وفطرتها ويعني أقنعتها بأن لا يمكن أن يكون هذا النظام الكوني عبثا كما قال الله فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فسوف تزيف عن فطرتها ما تراكم عليها من الحجب والأغشية وما غيب به عن يعني نداء الفطرة، فحينئذ تتيقظ فطرتها بإذن الله تعالى. ويترجع في هذا أيضا إلى الدلائل الحسية، الدلائل الحسية المبثوثة في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، والقرآن مليء بذلك، فلا محوج لأن ننصد الخلاف هل نستدل بالنقل أو نستدل بالعقل؟ نستدل بما في القرآن من دلائل عقلية وحسية في إثبات أصل الإيمان. ثم هي بعد ذلك إذا يعني وجدت بصيص النور سوف تتعلق بالإيمان وبالقرآن بما لا يخطر بالبال، وهذا أمر تواترت القصص والحوادث على إثباته. يقول الاستفسار الثاني: تقابلت مع دكتور عربي في مقارنة الأديان في جامعة بأمريكا، ودار نقاش في عدة أمور، ومن خلال ما درست في العقيدة مع فضيلتكم اتضح لي أنه يتوافق مع آراء بعض الفرق الضالة، ولكنني لم أحاول أن أناقشه لأنني بصراحة خشيت ألا أتذكر بعض المعلومات أو الأسماء أو الأدلة مما درسناه فأدخل في مأزق، ولكن أريد أن أعرف طريقة النقاش الصحيحة مع نوعية هذه العقول التي تحمل آراء منحرفة، وما الأسلوب الأمثل، وكيف أخرج من موقف لم أتذكره ولا أعرفه. أولا، ما يسمى بعلم مقارنة الأديان هذا علم حادث. إذا كان المقصود بعلم مقارنة الأديان، أنا أقول هذا فقط على سبيل الفائدة ثم أرجع إلى أصل المشكلة، إذا كان الذين يتصدون لمقارنة الأديان يتعاملون معها على حد سواء، بمعنى أنها خيارات متكافئة، فهذا باطل، لأن دين الله واحد هو الإسلام، والشرائع متنوعة، وما يريدون المقارنة بينه إنما هي وحدات طرأ على سابقها التحريف والتغيير حتى خرجت عن الصفة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا جدوى ولا فائدة من عقد هذه المقارنات، لأنها صيغة محرفة لا تمثل دينا لله عز وجل حتى نقول نقارن بينها وبين دين الإسلام. فكثير من الناس يتشاغل مثلا بهذا، وقد يعني كتب بعض العلماء المعاصرون في نقد هذا مثل محمد حسين رحمه الله وغيره في نقد ما يسمى بعلم مقارنة الأديان، فهذا في الواقع مبناه على أنها جميع الأديان مثلا صحيحة أو غير صحيحة، ولكنها يجرى بينها وتعقد مقارنات دون النظر إلى أن الدين من عند الله وأنه لا يمكن أن يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، لكن تتنوع الشرائع فينسق اللاحق السابق. المهم فيما يتعلق بأمر النقاش، ينبغي لطالب العلم إذا سمع مقالة أو دخل في نقاش أن يقول ما يعلم وأن يكف عما لا يعلم، ولكنه ليس ملزما في مجلس واحد أن يجيب على كل اعتراض، أن يناقش كل شبهة، أن يكون مستحضرا لجميع الحجج، ولكن يمكنه أن يقيد أثناء النقاش، وهذا أمر مقبول بالذات في البيئات الأكاديمية الغربية، أن يقول الشخص أنا سوف أتأكد من هذه النقطة، سوف أجيبك لاحقا على هذا السؤال. هذا أمر بالنسبة لهم محل قبول واحترام، لأنه ينبئ عن أن محدثه لا يتهوك في الكلام ولا يطلقه على عواهنه، بل يريد أن يتحقق من صحة المعلومة. فلا تشعر أيها الأخ الكريم بالحرج أو التلكؤ أو الرغبة بالانسحاب عند وجود نقاش، لا، حينما تدخل في نقاش قل الحق الذي في قلبك الذي آمنت به وتبين لك وتمسك بالمحكم، وأرجئ المتشابه، لا تقبل أن تجر إلى ميادين لا تحسن الخوض فيها. حينما ترى نفسك أمام قضية غير واضحة قل له أنا لا أعلم هذه الآن، لكن يمكنني أن أرجع إلى من هو أعلم مني وأسأل. هذا خير من أن يعمد الإنسان إلى أن ينصب نفسه وصيا على الدين ويأخذ في الإثبات والنفي والإيجاب والسلب بلا بينة من الله، بل هذا أمر عظيم، وقد قال الله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيجمل بالإنسان أن يقول لا أدري، وكثير من القضايا التي يناقشها هؤلاء لدى بسطاء المؤمنين عندهم فيها جواب أولي إجمالي، وربما لا يكون عندهم جواب تفصيلي لبعض تفاصيلها. فخلاصة القول أنه يمكن تأجيل بعض الفقرات أو بعض جوانب النقاش إلى يعني موعد لاحق حتى يقول الإنسان عن علم وبين. يقول وفي الختام أشكرك دكتور على دروس العقيدة الرائعة التي أنارت عقلي، وأشكرك لأني تعلمت منك شيئا مهما جدا الحمد لله، وهو كيف أستعمل عقلي لأفرق بين الحق والباطل في أمور الدين، وتعلمت منك أن القرآن سهل الفهم لا يحتاج عناء وجهد لفهمه، فجزاك الله عني وعن كل من يتعلم مني كل خير، وجعل مثواك الفردوس الأعلى. آمين ولك بمثل، وشكر الله لك حسن دعائك وحسن ظنك بأخيك. وأؤكد على هذا المعنى الذي ذكر الأخ الكريم وفقه الله، أن القرآن العظيم ينير العقل ويوجهه التوجيه الصائب ويوظفها التوظيف الصحيح، ولا يذهب به في الشتات والتيه، بل يدله على الحق بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. فهذا بركة الوحي الإلهي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا وقع نور الله تعالى على قلب المؤمن أنار بصيرته ودله على مواضع الحق ودل غيره على ذلك، كما قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. فالذي أحياه الله تعالى بالإيمان جعل معه نور. تأملوا الاقتران بين الحياة والنور في الآيتين اللتين تلونا، فمعه نور يستضيء به لنفسه ويضيء به لغيره. فهذا أمر مهم. وأيضا ما نبه عليه الأخ الكريم من أن القرآن ينتفع منه كل أحد، ولا يجوز أن نعسر الانتفاع بالقرآن فيقال فقط اقرأ ألفاظه ولا تتكلم. لا، القرآن ميسر للذكر بحمد الله، فإن أشكل على الإنسان شيء فليرجع إلى كتب التفاسير التي يعني تكشف معناه وتوضح المقصود. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم. يقول لماذا بدأتم بالعقيدة الواسطية قبل العقيدة الطحاوية، على الرغم من أن مؤلف العقيدة الطحاوية ممن عاش في القرون المفضلة وابن تيمية متأخر عنه بقرون. ليس لذلك علاقة بالتقدم والتأخر الزمني. المتأخر زمنا أحيانا يتاح له أن يطلع على ما كتبه المتقدمون فيجمع خلاصاته ويرتبها ترتيبا فنيا قد لا تكون في ما كتب من سبقه، فيكون هذه الميزة بمنزلة الترتيب الفني لا بمنزلة التفوق العلمي. فما عند ابن تيمية رحمه الله إنما هو من سبقه من أهل العلم من علماء السلف الصالح من طبقة الطحاوي ومن قبله إلى منتهاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المؤلفات كما لا يخفى يلحظ فيها بعض الجوانب المدرسية التعليمية التي تكون أسهل لطالب العلم. نحن الآن في هذا الزمان تقوم وزارات التربية والتعليم بتكليف نخب من المربين وذوي الخبرة بصياغة مقررات مدرسية لكي تكون موافقة للحاجة ولمثلا الخطاب السائد في الجيل، دون أن يغض هذا في الأصول التي استقوا منها العلم. فيلاحظ أحيانا أن بعض الكتب أقرب من بعض، بل لك أن تقول لماذا بدأتم بالأصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، والسبب في ذلك أنها كتبت بطريقة سهلة ميسرة يعني يتمكن منها الشخص البسيط المبتدئ، فكانت أنسب مما قبلها. ويعني رغم أن الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب جاء بعد ابن تيمية، المقصود في ذلك هو مراعاة ذات المتن بحيث يكون فيه التدرج العلمي المطلوب. وبرنامجنا كله مبني على سلم سميناه سلم الاعتقاد، فهو يعني يرتقى عتبة عتبة. رحم الله الجميع، وهم كما قال قوام السنة الأصفهاني رحمه الله، يعني يقول عن أهل السنة أنهم يمتحون من نبع واحد ويقبسون من مشكاة واحدة على تباعد أقطارهم وتفاوت أزمانهم، فلغتهم واحدة بحمد الله لأنهم يصدرون من مصدر واحد. يقول في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله في شيخنا وفي الإخوة العاملين، آمين، وفيك بارك العاملين في المنصة. هل يجوز القول بأن الله هو الفاعل الحقيقي في هذا الكون، أي أن الله يفعل وغير الله لا يفعل؟ هذا الكلام هو من قول المبتدعة. قول إن غير الله لا يفعل من قول المبتدعة، لأن الله تعالى ملك ومكن المخلوق من الفعل، فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وقال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وقال نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وهكذا أدلة كثيرة تدل على إسناد الأفعال حقيقة إلى العباد. فهذا الفعل فعل العبد ومفعول للرب، هو فعل العبد ومفعول للرب، يعني بمعنى أنه مقدور له سبحانه. فالله تعالى أعطى المخلوقات خصائصها وملكاتها، كما أنه أعطى الزهرة العبق والأريج وأعطى غيرها ضد ذلك، وأعطى يعني الألوان وأعطى الروائح وأعطى سائر الخصائص المختلفة، أعطى أيضا الحيوان الفعل، فهو يفعل حقيقة، والله هو الخالق له ولفعله، والله خلقكم وما تفعلون وما تعملون. وأما سلب فعل العبد فهذا شأن الجبرية الذين يجعلون العبد مسلوب الإرادة والفعل، وإنما هو يعني مجرد آلة في مكنة، أو كالريشة في مهب الريح، أو كالقشة على ظهر الماء تعلو وتهبط، أو كما يقول الأشاعرة عند الحديث عن القدر يقولون الكسب، ويعرفون الكسب بغير التعريف الشرعي، فيجعلونه إثبات قدرة غير مؤثرة مقارنة للفعل، يحصل الفعل عندها لا بها. وهذه من يعني الأباطيل التي قالها الأشاعرة، وهي منافية لما عليه أهل السنة والجماعة في باب القدر. فالصحيح أن العبد يفعل حقيقة، والله خالقه وخالق فعله. إذن الفعل فعل العبد وهو مفعول للرب. ومن قال إن غير الله لا يفعل فقوله قول مبتدع. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.